فالق الإصبات غفار فتاح فالق الإصبات غفار فتاح فأنس بتسبيح له بمناجات الأرواح بمناجات الأرواح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وطبتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وطاعتكم، وأسأله أن يوفقكم لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أحبتي، نحن وإياكم في برنامج في رحاب دعاء السحر، وما أعظم هذا الدعاء. وقد ذكرت من قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أنه نحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الفضيل العظيم، شهر المغفرة والرحمة والبركة. البركة هو الخير المستقر والمستمر إلى يوم القيامة. فالإنسان يبارك في مثل هذا الشهر المبارك. ومن بركة هذا الشهر وغفرانه وسعادته أنه شهر الدعاء وشهر القرآن، شهر الكلام مع الله سبحانه وتعالى، والحديث مع الحبيب، حبيب القلوب، طبيب النفوس، وهو الله جل جلاله. فكلنا دعينا إلى ضيافة الله، وفسح لنا المجال أن نتحدث معه. وسبحان الله، من عظمة الله أنه يفسح المجال للجميع وبكل اللغات وبكل الحوائج، فإنه كما يسمع لي يسمع لك في آن واحد جل جلاله. وكأنما يشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يختص به لرحمته التي وسعت كل شيء، ووسعت ذنوبي ومعاصيه، فغفر لي برحمته الواسعة. وعندما أتحدث معه في كلامه المقدس، يحدثني بقرآنه الكريم، بكتابه العظيم، وأحدثه بالدعاء، فإنه القرآن الصاعد إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما أتحدث معه ويحدثني، كأنما أشعر هو لي وأنا له، وكأنما هو مختص بي، وكأنه ليس له عبد إلا إياه سبحانه وتعالى. هذا الشعور، شعور المحبة والمودة بين العبد وبين ربه، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، وليس لي وحسب، لكل واحد منا. عندما يدعو ربه يشعر هذا الشعور أن الله متوجه إليه فقط، كأنما هكذا، لأنه هو متوجه إليه. وعندما يحدثه فكأنما الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه فوجها لوجه جل جلاله. الدعاء هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الحبل الموصول بين العاشق والمعشوق. فادعوا الله سبحانه وتعالى فإنه ضمن الاستجابة ووعد بأنه يستجيب لنا ولا يخلف الله وعده. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، إلا أنه الاستجابة، استجابة الدعاء تختلف باختلاف الموارد، وهذا ما ورد في الروايات والآيات كما هو مذكور بالتفصيل في محله. شهر رمضان شهر الدعاء، الأدعية الرمضانية تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال. فإنه عندنا أدعية نهارية مختصة بنهار شهر رمضان، وعندنا أدعية ليلية وأدعية سحرية، أدعية بعد كل صلاة كتعقيب للصلاة، ومن الأدعية عند الإفطار وعند السحر عند السحور فهناك دعاء. وهذا يدل على أنه العابد عليه أنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويرى نفسه دائما في حضرة الله، كما أن الله سبحانه وتعالى معه وعنده. فإن الذكر حضور المذكور عند الذاكر، فهذه المعية، الله معكم وأنتم مع الله، الله مع المتقين والمتقون مع الله سبحانه وتعالى. فهذه المعية بين العبد وبين ربه يوجب الأنس. ورد في الحديث الشريف: أنا جليس من جالسني، أنا ذاكر من يذكرني. يا خير جليس ويا خير رفيق في أسماء الله الحسنى في دعاء جوشن الكبير، يا خير الرفيق، فالله سبحانه وتعالى رفيقنا يرافقني. يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد في دعاء المشلول، يا عماد من لا عماد له، يا كنز من لا كنز له، هو كنزي هو عمادي، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رفيق يا شفيق، يا رب البيت العتيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. فالله سبحانه وتعالى جاري اللصيق، هو معي جليسي. فحينئذ مع هذا الجليس العظيم وأنه فتح لي باب رحمته حتى أحدثه بقرب ومن دون واسطة، أحدثه بالدعاء. ومن خيرة الأدعية في شهر رمضان وفي سحر شهر رمضان: أولئك الذين يذكرون الله في مضاجعهم على جنوبهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا، أولئك الذين يذكرون الله في الأسحار، أولئك يتلذذون بمثل هذا الدعاء في السحر. فمن أفضل الأدعية التي وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأهل البيت أدرى بما في البيت، وحديثهم مع الله إنما هو بقدر عقولهم، فلذا يختلف الكلام. والدعاء من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع ربهم يختلف، كما ذكرت هذا المعنى من قبل. فمن خيرة الأدعية في سحر شهر رمضان في الأسحار في كل سحر هو دعاء المباهلة، هذا الدعاء العظيم. كونوا معي بعد الفاصل.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟
أجل إخوتي أخواتي، فمن الأدعية المعروفة والمشهورة في سحر شهر رمضان، في كل سحر، دعاء البهاء والمباهلة. طبعا هذا الدعاء قد شرحه جمع من الأعلام، ومنهم السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، شرحه شرحا عرفانيا، وسأستعين بهذا الشرح في بيان مفردات هذا الدعاء وما وراء هذه المفردات والفقرات النورية من العلوم والأسرار. الدعاء متى يكون لذيذا ويستلذ الإنسان بالدعاء؟ إذا عرف المعنى والمغزى من وراء الدعاء. تارة أدعو كلقلقة لسان، فمثل هذا الدعاء لا يستلذ الإنسان به، إنما يستلذ إذا عرف ما وراء الدعاء، هاي المعاني، هذه المعاني السامية العظيمة، هذه المعاني التي تنبئك وتخبرك عما وراء الطبيعة من الغيب، من خزائن علم الله سبحانه وتعالى. عندما يقف الإنسان عليها، عند ذلك يستلذ من دعائه. عند ذلك عندما يقرأ الدعاء تجده يسبح كما تسبح الكائنات وتسبح الكائنات بحمد ربه، تسبح الكائنات بحمد ربها جل جلاله، هو مع الكائنات في عالم التكوين وفي عالم التشريع. إذا كان في عالم التكوين ما من شيء إلا ويسبح بحمده، كذلك هو في عالم التكوين والتشريع. وهذا من عظمة الإنسان أنه يسبح ويسبح، يسبح بحار الوجود حتى يصل إلى علة العلل، إلى علة العلل ونور الأنوار جل جلاله، يصل إلى ربه قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، فدنا فتدلى، يصل إلى مقام التدلي. هذا إنما يكون لمن يعرف، لمن كان عارفا بالله، لمن عرف نفسه وعرف ربه وعرف الدعاء وما وراء الدعاء. لذا لابد أن نعرف ونزداد معرفة، وعصرنا عصر المعرفة، كما أن التقدم التكنولوجي والصناعي الآن قد وصل إلى ما يبهر الإنسان، يتعجب الإنسان أنه كيف وصل العقل البشري إلى مثل هذا المستوى من التقدم والإزدهار والتطور الصناعي. كذلك من عدل الله سبحانه وتعالى أنه علينا أن نزداد معرفة ونتقدم، وكما ورد عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون، فالله سبحانه وتعالى أنزل إليهم في آخر الزمان، أنزل إليهم سورة قل والله أحد وآيات من سورة الحديد. فلذا لابد من العمق، من التعمق، لابد أن نتعمق في أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى نعرف معنى الدعاء. وإذا عرفنا عند ذلك لا نعجل في قراءة الدعاء وتلاوة الدعاء، وحتى القرآن كذلك، كذلك القرآن، الدعاء حديث أهل البيت عد للقرآن، أهل البيت عد للقرآن في أحاديثهم، فكل ما يكون في القرآن بالدلالة المطابقية يكون في أحاديث أهل البيت بالدلالة الالتزامية، والعكس كذلك، كل ما كان في أحاديث أهل البيت بالدلالة المطابقية يكون بالدلالة الالتزامية في القرآن الكريم. كلاهما نور واحد من الواحد الأحد، لا يفترقان في كل شيء، لا يفترقان منذ البداية وحتى يوم القيامة. قبل خلق الإنسان خلق القرآن، أنزل القرآن الله سبحانه وتعالى جل جلاله لكي يكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم فيكرمه بأن سخر له ما في السماوات والأرض، بأن جعل له الحرية والاختيار، بأن أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وبعث إليه الأنبياء، كل ذلك تكريما للإنسان لكي يكرمه. لماذا؟ لأن الإنسان جعله خليفته في الأرض، وهذا ما سأذكره إن شاء الله. فحينئذ لا بد أن نفهم ونعرف ما نقرأه من الآيات القرآنية وكذلك من الأدعية الشريفة، لا بد أن نعرف ذلك. السيد الإمام رحمة الله عليه في بداية الأمر عندما يدخل في شرح دعاء سحر يذكر هذا المعنى، ولا بأس أن أشير إلى ما يقوله لما فيه من الفائدة. يقول: لما كان من أعظم النعم على العباد والرحمة الواسعة في البلاد الأدعية المأثورة التي وردت عن أهل البيت من خزائن الوحي والشريعة وحملة العلم والحكمة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، لأنها الرابطة المعنوية بين الخالق والمخلوق. هذه الأدعية رابط معنوي، رابط معنوي بين العبد وبين ربه، والحبل المتصل بين العاشق والمعشوق، والوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، خير الوسيلة الدعاء، والوسيلة للدخول بحسنه الحصين. كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. والتمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين. ثم يقول: ورأيت أن الدعاء المشهور الموسوم بالمباهلة المأثور من الأئمة الأطهار للتوسل به في الأسحار إلى نور الأنوار من أجل الأدعية قدرا وأرفعها منزلة لاشتماله على الصفات الحسنى الإلهية والأمثال العليا الربوبية. وهذا ما ستجده إن شاء الله في كل ليلة، أنه كيف هذا الدعاء اشتمل على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وفيه الاسم الأعظم. في هذا الدعاء الاسم الأعظم، الاسم الأعظم الذي يسير به الجبال، الاسم الأعظم الذي يسير الإنسان به بطي الأرض، يطوي الأرض بالاسم الأعظم. الاسم الأعظم، وما أدراك ما الاسم الأعظم؟ السر المستتر بالاسم الأعظم يفتح مغاليق أبواب السماوات والأرض. وما يدريك ما الاسم الأعظم؟ هناك أحاديث وروايات كثيرة وأقوال العلماء في بيان الاسم الأعظم، ربما يصل إلى 100 قول، وقد ذكرت ذلك في إحدى مؤلفاتي، 100 قول في بيان الاسم الأعظم، أنه ما هو الاسم الأعظم. وفيه الاسم الأعظم كما في بسم الله الرحمن الرحيم عندنا في الحديث الشريف في آية الكرسي الاسم الأعظم، في هذا الدعاء أيضا الاسم الأعظم. والتجلي الأتم الأقدم، الله سبحانه وتعالى يتجلى في خلقه بخلقه كما يتجلى في كتابه، تجلى الله في القرآن الكريم كما يتجلى في محمد وآل محمد، يعني يتجلى في القرآن التكويني والقرآن العيني والقرآن التدويني. قرآن الله سبحانه وتعالى هو مجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فأردت أن أشرحه من بعض الوجوه بمقدار الاستعداد مع قلة الباع وقصور الاطلاع، وهذا ما نقوله أيضا، هذا ما أقوله إذا أردنا أن نشرح. طبعا أنا أحاول أن أشرحه شرحا بما يتناسب مع الجمهور المستمع إن شاء الله، لا بالشرح الثقيل الذي يدخل فيه السيد الإمام رحمة الله عليه بذكر المسائل العرفانية من الوزن الثقيل، لا، أحاول أنه أشرح حتى الكل ينتفع بما أقوله إن شاء الله، يكون لي ذخرا في يوم قيامتي وفي قبري، ويكون لكم إن شاء الله فيه نفعا وبيانا وتبيانا لهذا الدعاء العظيم. فحينئذ: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك من بهائك كله. ما هذا؟ ما المقصود؟ كل مفردة من هذه المفردات لا بد من بيانها، فما معنى اللهم؟ يعني يا الله، وما المقصود من ذلك؟ ولماذا تصدر الأدعية غالبا بكلمة اللهم. إني هذه الأنانية يا ترى أنانية تمنعك عن السؤال أو أنانية تفتح لك مجالا للسؤال؟ وكيف نجمع بين الأنانية وبين السؤال؟ إني أسألك من بهائك، ما هو بهاء الله؟ من بهائك بأبهاء، وكيف يكون التفضيل؟ ثم بعد ذلك يرجع الداعي ويقول وكل بهائك بهي لا تفضيل. هذه الكثرة، يصل من الكثرة إلى الوحدة ومن الوحدة إلى الكثرة، كيف يكون ذلك؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في حلقة قادمة. كونوا معي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني من خدام شريعته ومن خدامكم، أخدمكم بهذه العلوم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان.